أماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الهروب من الفهم. الهروب من الفهم عنواننا مع حضراتكم النهاردة، عنوان أظن أنه بيلمس قلوبنا كلنا، بيلمس بيوتنا كلنا، بيلمس مشكلة قائمة في كل بيوتنا في مصر وفي العالم العربي، مشكلة الرزق، مشكلة الضغط الاقتصادي اللي احنا مش عارفين نعمل فيه ايه، مشكلة الاسعار اللي بتغلى وما بتنزلش، مشكلة التردي، مشكلة البطالة، مشكلة ان في مصر كل 4 دقايق طلاق. في مصر اعلى نسبة طلاق في العالم كله، والناس كلها مدينة، والاسعار الأسعار سوق البيع والشراء، الدنيا راكدة تماما تماما، وكل الناس تشتكي على اختلاف يعني اختلاف رؤوس أموالهم واختلاف تجاراتهم واختلاف صناعاتهم. ده بيؤدي إن ضغط الواقع ده بيخلي ناس كتير جدا يعني تستجلب المال أو تستجلب الرزق من حلال أو من حرام. المهم إن هو يفلت من هذا الضغط الواقع عليه. بداية قبل أن أدلف إلى موضوعنا، أنا عايز أوصل تأصيل مهم جدا بالنسبة لنظرة الإسلام للمال. يعني ديننا سبحانه وتعالى هل بيأمرنا إن احنا نتزهد ونترك الفلوس وما يبقاش معانا فلوس خالص، ولا بيأمرنا إن احنا نجمع المال وشراهة الجمع من حلال أو من حرام؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أن يقوم به أمركم. أمرنا لن يقوم إلا بوجود مصدر دخل، مصدر دخل وقد يكون ثابت أو متحرك، لكن لابد أن يكون مصدر دخل. كان سفيان الثوري يقول: لولا المال لتمندل بنا هؤلاء. إن جزء كبير جدا من تكوين حضرتك الإيماني إن أنت يبقى معاك مال تستغني به عن سؤال غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ان انت تستغني عن الناس. يبقى احنا بقى الاسلام مش بيأمرنا ان احنا نتزهد ونلبس خلق الثياب ونسيب الدنيا، لا خالص. الاسلام بيقوله ان المال، نظرتنا للمال لابد ان تكون متزنة. المال مهم، عصب، قوام الحياة. طب الغلط بيجي فين بقى؟ الغلط بيجي في آلية الحصول على هذا المال، في طريقة الحصول مع هذا على هذا المال، اختلال التوازن واضطراب الغايات. الاستقامة يا جماعة أو الالتزام مش إن أنت يبقى عندك ورد ثابت وفقط، مش إن أنت تبقى ملتزمة بحجابك أو بنقابك فقط، إن أنت مش إن أنت تحج وتعمل عمرة وفقط. الاستقامة، الاستقامة الحقيقية إن أنت ما تتحط في محك، في اختبار بين مبادئك، وده اللي إحنا عايزين نتكلم عنه النهاردة. إن مبادئك وقيمك المستمدة من روح الشريعة، من مفهوم الشريعة، من الكتاب والسنة. الاستقامة ان انت لما تتحط في ضغط مجتمعي من زوجتك واولادك وحماتك وحماك ووالدتك وجيرانك والبلد، لما تتحط بين الضغط المجتمعي ده وبين مبادئك تختار مين. الخلل بيحدث هنا، بيحدث ان احنا بنختار احيانا علشان نرضي زوجاتنا، نرضي أزواجنا، نرضي حمواتنا، نرضي أولادنا، إن إحنا نأتي لهم أحيانا من حلال أو من حرام لنسكت هذا. وبيبقى ظننا إن إحنا لو ما طرقناش الحرام ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا، مع إن ده فهم خاطئ وإحنا بنتهرب منه طواعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. إحنا للأسف صرنا إن توكلنا لا نتوكل حق التوكل على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طب الطير دول بيشتغلوا إيه؟ يا دكتور مهندس يعني عنده مرتب اخر الشهر بياخد الكريدت كارد اخر الشهر يوم 23 يوم 24 بيروح يدخله ويطلع له 4000 جنيه؟ لا، ولا عنده سوبر ماركت ولا عنده عمل، يعني مفيش عنده اصل ثابت هيتاجر فيه وهيجي له زباين وهيبيع ويشتري، هو لا يملك لا ده ولا ده. طب هو بيملك ايه هنا؟ الطير بيملك فطره التوكل على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هنا تم الكلام، وهنا جمله مفيده، بس النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هنا قيد مهم جدا، ان القيد ده لابد له من عمل، تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو خماصا وتعود بطانا. طب انا الرزق مقسوم وهيجي لي، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تاكلون مثل ما انكم تشربون. طب ما انا ممكن النهارده يبقى عندي اكل وبكره ما عنديش اكل، ممكن النهارده يبقى عندي شرب وبكره ما عنديش شرب. الله سبحانه وتعالى لم يقرنها بالايه؟ بالاكل ولا بالشرب، وانما قرنها بحاسه النطق، امر مستمر مشاهد بالعيان. قيل ان الانسان العادي بينطق في اليوم ما يقرب من 10,000 كلمه. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. طيب السؤال الملح هنا برضو، انا دلوقتي رزقي مقسوم وانا في بطن امي، طيب ليه هشتغل؟ اقول لك لا، في فرق كبير يا جماعه بين قضيه الرزق وقضيه البركه في الرزق. يعني وحضرتك كل يوم بتصلي الفجر، وحضرتك كل يوم بتصلي الفجر، رزقك يقسم لك، سيأتيك رزقك، هتاخده كل يوم الصبح وانت بتصلي الفجر، لازم لابد ان يأتيك رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرزق لا يطلب العبد اكثر، حديث ابو الدرداء، اكثر مما يطلبه اجله. ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله. الامام المناوي في فيض القدير يقول: لان الله تعالى وعد به وضمنه، ووعده سبحانه لا يتخلف وضمانه لا يتاخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان احدكم فر من رزقه ادركه رزقه كما يدركه الموت. يبقى رزقك سيأتيك. طيب العامل البشري هنا فين بقى؟ التفاوت هنا بيبقى فين؟ التفاوت هنا بيبقى في البركة في الرزق. يعني لو انت مع معصيتش ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى سيبارك لك في رزقك. لو انت ما معصيتش ربنا، ربنا سبحانه وتعالى سيبارك لك في رزقك. بنسمع كتير قوي من زمايلنا يقول لك ايه، في مثلا في بلد عربي يقول لك: انا واحد مرتبه 50,000 ريال وبيجي يوم 20 يستلف ويقترض، وواحد تاني مرتبه 5,000 ريال بفضل الله سبحانه وتعالى مكفينه وبيبعت لاهله وبيعمل منهم عمره وبيعمل منهم حج ومكفينه. دي اسمها البركه في الرزق. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك زوجه صالحه، زوجه طيبه حنينه، بنت ناس طيبين، بنت اصول ترعاك في اهلك ومالك وولدك، ده منتهى الرزق. ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك زوج دين طيب محترم يتقي الله فيك ويرعاك، ده رزق، ده بركه في الرزق. محق الرزق وبركة الرزق ده في عامل بشري. العامل البشري هنا ايه؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. طاعة الله سبحانه وتعالى مش بالكيلو مش بالزق. يعني اياك ان تتصور ان الشغل الزيادة بيجيب رزق زيادة. هو الرزق مقسوم، مقسوم لا يتم في كون الله الا ما يريد الله سبحانه وتعالى. فلم يقتل القتيل بيد القاتل، انما قتل بامر الله سبحانه وتعالى. ده سبب، دي كلها ايه؟ اسباب. يبقى ما ينفعش قلوبنا تتعلق بالاسباب، انما تعلق بمسبب الاسباب، برب الاسباب سبحانه وتعالى. علشان كده ايه هي اصدق كلمه تخرج من بقك؟ ايه اصدق كلمه تخرج من بقك؟ حد عارف؟ اقول لك. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا رفع من الركوع يقول ايه؟ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مش بالكيلو مش بالزق، ولا ينفع ذا الجد منك الجد أهل الثناء والمجد، ها أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يبقى أحق ما قال العبد إن لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللي هيريده ربنا سبحانه وتعالى هيكون، والذي لا يريده لن يكون، لن يكون. الأصمعي يقول: مررت على أرض في الفلاة قد أجدب ماؤها وأقحل زرعها، والناس يصرخون ويستغيثون بالله عز وجل، ولا يتنزل مطر حتى وقفت امرأة عجوز فرفعت يدها إلى السماء وقالت: يا رب، يا رب، إن رزقنا كان وما زال عليك، فاصنع بنا ما أنت أهله، فإن رزقنا كان وما زال عليك. يقول: والله ما أنزلت يدها حتى أمطروا من نحوهم. إن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد إن هو يغنيك في لحظة هيغنيك، لو أراد إن هو يصرف عنك السوء في لحظة هيصرف عنك السوء. هو أنت ليك مين غير ربنا؟ هو إحنا أنت مفكر يا جماعة، يعني أنتوا مفكرين إن إحنا في الدنيا ديت لينا حد غير ربنا؟ والله ما لينا ولا لينا حد غيره. ربنا سبحانه وتعالى مش اسمه الجابر، اسمه الجبار. يعني كل مرة هو اللي هيجبر قلبك، وهو اللي هيرزقك الطفل اللي أنت عايزاه ده، وهو اللي هينجحك، وهو اللي هيرزقك في زواجك المتأخر، وهو اللي هيصلح بينك وبين زوجك، وهو اللي هيرضي والدك عنك، وهو اللي هيرضي زوجك عنك، وهو اللي هيصلح زوجتك، وهو اللي هيصلح بنتك الكبيرة. ملناش غيره سبحانه وتعالى. مهما رحت ومهما جيت ومهما طرقت من أبواب، والله والله مع التجربة والله كلها موصدة ومغلقة. قال الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما تملكش أي حاجة، ما يملكش أي حاجة. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يحكى أن هارون الرشيد يحكى أن هارون الرشيد دخل أحد مساجد بغداد فوجد غلاما ذو 10 سنين، فوجد غلاما ذو 10 سنين يصلي بالقرآن، يصلي ويتخشع، يعني بيصلي بتجويد وأحكام، 10 سنين واقف بيصلي بأحكام وتجويد وصوته جميل جدا جدا. فانتظره حتى انتهى فقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: يا سيدي، إن أبي قد مات. فقال له: أما ترضى أن أكون مثل أبيك؟ فأطرق الغلام وقال له: أتطعمني، أتطعمني إن جعت، أتطعمني إن جعت؟ قال: نعم. قال: أتسقيني إن عطست؟ قال: نعم. قال: أتكسوني إن عريت؟ قال: نعم. قال: أتدخلني الجنة إن مت؟ قال: لا. قال له: فدعني للذي يفعل ذلك كله ثم لا يمن علي. الله. يبقى الفكرة يا جماعة في موضوع الرزق إن ده امتحان. الله سبحانه وتعالى غني قادر، كما رزقهم أن يرزقك، كما أعطاهم أن يعطيك. طب اشمعنى أنا؟ ده امتحان. واحد بيطلع منه فاشل، وواحد بيطلع منه إيه؟ ناجح. واحد بيطلع منه صح موقن أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه لأنه أرضاه وبرضه هيجيله رزقه. وواحد تاني مستعجل فيظن أن هو باب الحرام هو الذي سيأتي منه فبيروح الحرام فبضيع نفسه. سيدنا علي، سيدنا علي بن أبي طالب دخل مسجدا يوما في الكوفة، أراد أن يصلي، فأوقف غلاما وأعطاه دابته على أن يمسك خطامها على أن يدخل يصلي ثم يخرج فيأخذ إيه؟ دابته. فدخل فصلى، فلما فرغ من صلاته وهو خارج أخرج دينارا، يعني هو خارج لسه جوه المسجد، أخرج دينارا من كمه ليعطيه للغلام مكافأة على حفظ الدابة. ولما خرج وجد الغلام قد سرق الخطام وترك الدابة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وانصرف. ثم نادى أحدهم وبعثه إلى السوق ليشتري له خطاما، فذهب هذا الرجل واشترى الخطام، ثم عاد إلى سيدنا علي. فلما رأى علي بن أبي طالب الخطام قال سبحان الله، هذا خطام دابتي، من أين اشتريته؟ قال يا سيدي اشتريته من غلام صغير كان يقف في السوق. قال له بكم اشتريته؟ قال اشتريته بدينار. فقال له سبحان الله، أردت أن أعطيه إياه حلالا فأبى أن يأخذه إلا من الحرام. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يتعلق قلبك إلا به، تحديدا في موضوع الرزق ده، تحديدا في موضوع الرزق ده تحديدا. إبراهيم باشا ابن محمد علي لما دخل المسجد الأموي وكان قاعد فيه شيخ المحدثين الشيخ محمد بن سعيد الحلبي، وإبراهيم باشا لما دخل المسجد كل الناس قامت إلا الشيخ سعيد الحلبي، كان يجلس في مجلس تحديثه وظل مادا رجليه، كان في المحراب مسندا ظهره للمحراب وظل مادا رجليه، فكل الناس قامت إلا هو. فاتضايق إبراهيم باشا من المنظر ده وقطع الزيارة سريعا، وخرج راح على باب المسجد كده، وبعد أرسل أحد حراسه وقال له اذهب إلى هذا الشيخ، اذهب إلى هذا الشيخ وأعطيه هذه السرة من جنيهات الذهب، ومره أن يأخذ هذا الذهب، فإن مد يديه فتناوله فاضرب رقبته. وذهب فعلا الحارس ده للشيخ وقال له إن الخديوي قد أمر لك بهذا المال فمد يديك فخذه. قال له يا بني أخبر من أرسلك أن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، ده قلب يعرف ربه سبحانه وتعالى، قلب يعي جيدا مع من يتعامل، ما بيتهزش في المواقف، ما بيتهزش في الملمات، قلب موقن. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء به الوالي، والشيخ الإسلام ابن تيمية كان رجل أمة، كان نشيط، كان يقود الجيوش بنفسه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال له الوالي إنك تفعل كل هذا من أجل أن تأخذ ملكي. قال له والله إن ملكك وملك آبائك وملك ملوك المغول لا يساوي عندي فلسا، أنتم في واد ونحن في واد. إن أنت لابد إن أنت تلح على نفسك إن هي لازم قلبك لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى خالص. الفلوس هتعمل إيه؟ الفلوس بتعمل، أنا مش معترض على فكرة، مش معترض إن الفلوس مهمة جدا جدا، ولكن توضع في حجمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، يعني هي هم من الهموم تاخد حجمها الطبيعي اللي هو قد كده، تاخد هم، إنما ما ينفعش تتطاول وتبقى هي إيه أكبر الهم. غلط. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، قول أمين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الله عز وجل لما سرد حال هؤلاء قال عز وجل في مطلع أو في صدر سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وإيه وعدده، اكوام 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 او انواع كتير، جمع مالا وايه وعدده. طب هو بيجمع ماله وبيعدده ليه؟ يعني واحد فرحان بيه ليه كده؟ ليه؟ يحسب ان ماله ها اخلده، هو ده السند، السند الحقيقي، هو ده اللي هيسندني،
هو ده اللي هيخليني اعيش كتير، هو ده اللي هيخليني اكمل، هو ده لما يحصل لي حاجة هو ده اللي هيسندني. هو عصبي يحسب ان ماله اخلده. فالله عز وجل يجيبه باحد قوارع القرآن: كلا كلا ايه؟ لينبذن في الحطمة. طب ليه هنا النار ما لم تسمى مثلا جهنم او باسم النار؟ ليه بصفة من صفاتها صفة الحطم؟ لانها تحطم ماله واماله، الاثنين مع بعض. هذا المال الذي جمع من حرام، اما من حلال فنعم المال الصالح للعبد الصالح، ما فيش فيها مشكله خالص. انما هنا مال قد يكون من حرام، هو ده قد يكون من حرام. قال الله عز وجل: وما يغني عنه ماله اذا تردى. المفسرين يقولون ان يقولوا ايه تردى؟ اللي بيقع من فوق جبل، اللي بيقع من فوق جبل ده ما بيقدرش يمسك نفسه، القصور الذاتي الانيرشيا لما بينزل ما بيقدرش يمسك نفسه، بيفضل يقع 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 يقع. كذلك قال لي والله مره اخ طيب كده ربنا يحفظه ويبارك فيه رجل اعمال، قال لي انا بشتغل في الحلال ربنا والله بحس ببركه، الفلوس اللي بجيبها من البنك اللي بيبقى فيها ربا بحس ان هي بتعطش، يعني انا باكل منها او يعني ان انا يعني بشغلها بتعطش ما بترونيش وببقى عايز منها اكتر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وابن حبان واللفظ له: من كانت الدنيا همه وسدمه ولها شخص وإياها ينوي جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأته منها إلا ما كتب له منها. ومن كانت الآخرة همه وسدمه ولها شخص وإياها ينوي جعل الله الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صاغرة. هتيجي غصب عنها، بص هتيجي غصب عنها. كنا قاعدين بنتعشى أنا والدكتور حازم في يوم فبنتكلم في الحديث ده، دكتور حازم شومان، فكنا بنتكلم في الحديث ده فبيقول لي يا أخي حتى أهل الدنيا أهل الآخرة الدنيا لما بتجي لهم بتيجي وهي صاغرة، يعني بتيجي هي متضايقة، يقول لك دي فلوس بتيجي ما بتقعدش، فبتيجي غصب عنها بس بتيجي بتيجي. أتته الدنيا وهي إيه؟ صاغرة. في ناس خرجوا عن هذا الفهم وهربوا من الفهم ده وتصوروا إن هم إيه؟ بنفسهم كده تصولوا وإن هم هيحكموا العالم. وأنا عايز أكلمكم النهاردة عن ثلاث أشخاص جمعتهم فكرة واحدة، فكرة إن هو يحكم العالم بنفسه، الكرة الأرضية، يحكم العالم وحده. أول واحد من هؤلاء كان الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر ده أسطورة كل زمان ومكان. مات بفكرة إن هو عالم واحد لا يحكمه غيري. جزاك الله خيرا أستاذ معتز. عالم واحد لا يحكمه غيري. انتصاراته القصيرة في عمره القصير، الإسكندر مات وعنده 32 سنة. 32 سنة. انتصاراته جاب أطراف العالم كله لأنه خلف والده، والده فيليب الثاني بعد اغتياله وعمل حملة كبيرة جدا وغزا الهند، ورغم ذلك مات الإسكندر الأكبر ولم يحقق حلمه. وقيل إن هو مات بسبب الخمر، فضل إن هو جاله حمى تيفودية وفضل تصعد 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 إلى أن عجز عن الكلام ومات ميتة شنيعة، ولم يدرى إلى الآن أين الإسكندر الأكبر، ومات حتف أنفه. ده أول واحد ولم يحكم العالم. واحد تاني اتولد في جزيرة، جزيرة كورسيكا، أبوه كان من طبقة أرستقراطية فدخله المدرسة العسكرية وفضل يترقى 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 لغاية ما بقى إمبراطور فرنسا وبقى نابليون بونابرت واستولى على كل الأمم الأوروبية، كل أمم أوروبا تقريبا، وأخضع كل الأمم الأوروبية له ونصب أقاربه على عروش الدول الأوروبية لغاية احتل أوروبا كلها لغاية ما دخل روسيا واتهزم، هزم اتهزم هناك وبعدين نفي وبعدين رجع تاني لغاية يتقلد أمور ملكه، وبعد ما تقلد أمور الملك ورجع تاني حاول إن هو ينتصر على الأمم الأوروبية ولكن هزم في المعركة الشهيرة معركة ووترلو، واتنقل إلى جزيرة القديسة هيلانا وقضى آخر 6 سنين من حياته مكتئب، عنده اكتئاب ومات بالاكتئاب ومعرفش لا يحكم العالم ولا يحكم حتى فرنسا، ومات نابليون بونابرت حتف انفه. واحد ثالث، النموذج الثالث، عاش طفوله مضطربه لوالد كان قاسي، ابوه كان عامل في الجمارك، وسبحان الله العظيم ويحلم ان هو سيادة الجنس الآري أو العرق الآري على العالم كله. حاول إن هو يدرس الفنون فاترفض في كلية الفنون الجميلة مرتين، ودخل الجيش عشان يبقى أدولف هتلر. وبعد ما بقى أدولف هتلر، بعد ما ألمانيا دخلت الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي والظلم اللي حصل عليهم كل ده، ترقى إن هو يبقى رئيس حزب العمال، الحزب النازي الاشتراكي القومي في ألمانيا، وترقى وعمل انقلاب وفشل واتسجن ورجع تاني ودخل بقى مستشار الرايخ. بيقول أول ما دخل مبنى المستشارية قال أنا جئت لأحكم 1000 سنة، الحزب النازي هيحكم 1000 سنة. وسبحان الله العظيم تحالف مع موسوليني وهم الاثنين بيشبهوا بعض، وبدأوا يحتلوا العالم كله. احتل فرنسا وكاد أن يحتل لندن، وجيوشه وصلت ل 350 كيلو من موسكو، روسيا كلها. وسبحان الله العظيم في لحظة هزم هتلر لغاية في معركة سانت بيترسبرج، ولغاية يوم 29/4/1945 تزوج من عشيقته مساء، ثم أطلق على رأسه رصاصة في 3 عصرا ومات، ودفن في حديقة مبنى المستشارية. ومات هتلر وقعد 12 سنة بس، اللي كان بيقول 1000 سنة. ليه؟ لأن دول مش كانوا ما كانوش فاهمين قضية إن المكانة دي رزق، إن العلم ده رزق، إن القوة رزق، إن الإنسان لا يطغى ها أن رآه استغنى. يقول الشاعر: والله 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 أيمان مكررة 3 عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صماء مململة في البحر رايسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لم فلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف هو يأتيها. رزقك سيأتيك، ولكن علق قلبك بالله، فمن تعلق بالله كفاه ووقاه وأغناه. فصل قصير ونرجع لكم على طول. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفاصل. حديث جميل قوي 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 قرأته وقلت بصراحة نتكلم مع بعض فيه النهاردة. حديث سيدنا عبد الله بن عمر، رواه الطبراني بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه والبيهقي، مصحف الشيخ الألماني في صحيح الترغيب والترهيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عائرة، يعني تمرة كده في الشارع، فأخذها وناولها سائلا وقال له: إن لم تأتها أتتك. نقول تاني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عائرة فأخذها وناولها سائلا وقال له: إن لم تأتها أتتك. يعني يعني احنا لازم نؤكد ونؤصل مرة واثنين وعشرة ان الرزق مش بالشغل، الرزق مقسوم، مش اتخاذ وسيلة محرمة هو ده اللي هيزود الفلوس. الفلوس وان زادت كما تمحق، كيفا تمحق بركتها، تمحق كيفا. يبقى ده تربية من الله سبحانه وتعالى لنا، ان احنا ما نتخذ وسيلة حرام لاستجلاب او لتناول الرزق. حديث جميل، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند، صحيح الشيخ الألباني ايضا في الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب من الجنة الا قد امرتكم به، وليس من عمل يباعد من النار الا وقد نهيتكم عنه. هي دي بقى، فلا يستبطئن احدكم رزقه، فلا يستبطئن احدكم رزقه. يعني ايه لا يستبطئن احدكم رزقه؟ احيانا الرزق لما بيجي وقته وبيبقى ملح قوي وما جاش بنتعب ونستبطئه. واحده حامل، واحده ما حملتش سنه واثنين وثلاثه وعشره، فدي بتبقى مستبطئ الرزق. فلا يحملنكم اهو، فلا يحملنكم استبطاء الرزق، فإن فلا يستبطئن أحدكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي، سيدنا جبريل قال لي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحدكم رزقه فلا يطلبنه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية، فإن الله إيه؟ لا ينال فضله بمعصية. رسالة صعبة أوي بصراحة، يعني قرأتها عكرت عليها اليوم بصراحة، رسالة مؤلمة جدا. امرأة رسالة طويلة بتقول أنا تخطيت 30 من عمري وما اتجوزتش ولم أتزوج بعد، وانا مش مشكلتي انا سر جرحي، بتقول كده، مش ده ابدا، مش ان انا ما اتجوزتش خالص، انا سر جرحي هم المقربين مني. بتقول انا زهقت من اصطحاب والدتي ليا في الافراح سواء معزومين او مش معزومين، ودايما تقول لها خليكي في افضل صورة وخليكي في اجمل واشيك وابهى منظر، كأن انا سلعة بتدور بيا على الافراح علشان تخلص منها، او نظرات العتاب اللي بشوفها في عينين والدي انه بيقول لي كل شويه مفيش جديد، مفيش اخبار عندك، طب مفيش حد اتكلم، وكأنه هو عايز يقول لي يا بنتي انا عايز اشوف، عايز اشيل ولادك قبل ما اموت. والاكثر جرحا لما الاقي اقرب صديقه ليا، اقرب صديقه مقربه ليا، بتخفي عني خبر ان هي هتتخطب وان ربنا سبحانه وتعالى رزقها الزواج. والاقسى والاصعب منه ان صاحبتي اللي اتجوزت حديثا بتخفي مني زوجها، وكانها خايفه عليه مني، ولو سمحت ما تطالبنيش بالصبر، اصبر ليه؟ وليه انا دونا عن كل الناس الا الجرح؟ هو ربنا مش حاسس بيا؟ ده كان نص الكلام. وعايزين نعالج الموضوع ده معالجة هادئة بهدوء بالراحة كده، لأن الموضوع ده مش مشكلة أختنا الكريمة وفقط، دي مشكلة حسب إحصائية في جريدة الأهرام إن دي مشكلة 13 مليون بيت في مصر، 2.5 مليون 2.5 مليون شاب عدوا سن 30، و10.5 مليون فتاة عدوا سن 30 وأصل الزواج كما يقال فاته. وزي ما قلنا إن الرزق لما بيكون ملح وده وقته، الإنسان بيمر بوقت صعب جدا والحيرة بتزيد فيه، وممكن يتهز، ومع الضغط المجتمعي الرهيب مش هنفرح بيكي بقى، مش هتتجوزي بقى، مش هنقرا فتحتك بقى، مش ده انت اللي زيك جابوا 2 و3 دلوقتي، طيب يعني انا علاقتي كلها بالافراح ان انا بحضر خطوبات، ضغط مجتمعي رهيب. وقد تكون المشكله في الاب والام مش في البنت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انا اعمل ايه؟ هي تعمل ايه؟ يعني هي تعمل ايه؟ المطلوب منها تعمل ايه؟ ان هي مثلا ما عملتش انجاز المرحله اللي هو عمر ال20 ده، ان هي لم تتزوج، قدر الله سبحانه وتعالى عليها، قدر الله سبحانه وتعالى ان هو يبتليها في هذه النقطه، ولن نبتلى الا فيما نحب، قدر ربنا سبحانه وتعالى عليها. انا في حد تاني قال لي انا ما صاحبتش وما عرفتش اولاد في الكليه وبرضه ما اتجوزتش، واللي صاحبه وقعدوا في الكليه وضيعوا دينهم واتجوزوا، يعني اعمل ايه؟ ازاي يا جماعه؟ احنا في الدنيا ولسنا في الدار الاخره. الدنيا هيجي عليها وقت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ليكونن على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، حته الجمر عادي جدا ان الانسان اللي بينافق وبيتملق وبيتزلف الناس كلها بتحبه، واللي ماشي صح ستريت الناس ما بتحبوش، عادي جدا ان واحد بياكل حلال وتلاقيه فقير، وواحد بيجمع من حرام وتلاقي ثروته طائلة، عادي جدا. وكان احوال الانبياء كده، الانبياء سنين سنين بيدعوا الى الله سبحانه وتعالى، واهلهم كفروا بيهم، واهلهم ضربوهم واخرجوهم، وبعضهم قتلوا بعضهم، وده من اهلهم. شرف ان انت في الطاعه ده شرف، ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك الطاعه. ابن عطاء بيقول ايه؟ بيقول كفى من جزائه على الطاعه ان جعلك اهلا لها. ان في التوراه في الاسرائيليات ان الله عز وجل يقول شاب يؤمن بكتابي ويرضى برزقي ويحبس شهوته من اجلي هو عندي كبعض ملائكتي. شرف ان ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى شرفك وجعلك من اهل هذه الديانه، وصرف عنك السوء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انه من عبادنا المخلصين. ده طب ده يتطلب مني ايه؟ ده يتطلب مني انا اعمل. اهو ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبونه بمعصيه الله. امال نطلبه بايه؟ نطلبه بطاعه الله. تاخر في الانجاب، تاخر في الزواج، تاخر في اي شيء نطلبه بطاعه الله. ابن عطاء بيقول كلام جميل برضه، بيقول لا يكن تاخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك. انا دعيت وربنا ما بيجي لا يستجيب لي. بيقول لا يكن تاخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فان الله ضمن لك الاجابه فيما يريد لا فيما تريد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في تاخيره نفع وفي تقديمه نفع سبحانه وتعالى. الضغط ده لما بيقع على البنت اللي عندها 28 او 27 او 29 او حتى 35، بيخليها توصل لمرحله حاجه من اتنين. كان في مقال جميل للدكتوره هاله حماد، حد دكتوره مشهوره جدا في المقالات النفسيه وعلم النفس وكده، بتقول ان الضغط المجتمعي الرهيب على البنات بيخلي البنات تعمل حاجه من اتنين في موضوع تاخر الزواج. بيخليهم يوصلوا لمرحلة إنكار رهيب، أنا أصلا يعني مش فارق معايا ومش عايز أتجوز ومش لازم أصلا أتجوز، وتنكر وتدعو لده، ويطلع بقى مصطلح السترونج اندبندنت وومن، ويطلع بقى إيه القصص اللي بتطلع على السوشيال ميديا ديت. دي سكة. السكة التانية إن في واحدة تانية بتتنازل، وممكن التنازل ده يكون حلال وحرام. التنازل ده إن هي في الحلال إن هي بقى خلاص عايزة بسرعة علشان تنقذ نفسها من الخزي المجتمعي الرهيب، فتبدأ تتنازل عن شروطها وترضى بزواج قد يكون لا يناسبها، أو قد يكون أقل كفاءة منها، أو غير شروطها، فتغلط غلطة تندم فيها طول عمرها، أو تبدأ تغلط في الحرام والعياذ بالله علشان تثبت لنفسها إن هي ما زالت مرغوبة وما زالت مطلوبة وليست إنسانة فاشلة، إن هي ما عملتش اختبار، يعني ما نجحتش في اختبار المرحلة. الحل هنا يا جماعه لا ده ولا ده، الحل هنا اول حاجه ان ده اسمه مقام التفويض. يعني ايه التفويض؟ ان ده امتحان ليكي، افهمي الحكمه منه. الحكمه هنا ان انا افوض امري الى الله، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. سيدنا عمر بن الخطاب دخل عليه رجل يحمل ابنا له، فقال ما اشبه هذا بهذا؟ قال والله يا امير المؤمنين ان لي هذا الغراب بهذا الغراب. قال ان له شانا. قال اقصص علي. قال اكتتبت في بعث كذا وكذا، كنت في غزوه كذا وكذا، وكانت امراتي حامل، فلما هممت ان اخرج قالت لي اتتركنا وتمضي؟ فوضعت يدي على بطنها وقلت اللهم اني استودعك ما في بطنها. فخرجت ثم عدت، ولما عدت اخبرني ابناء عمومتي ان امراتي ماتت بالامس، فذهبت إلى قبرها، ذهبت إلى قبرها فوجدت نورا يخرج منه، فلما سألت أبناء عمومتي قالوا منذ أن دفنت وهذا النور يخرج من هذا القبر. قال فبحثت ثم بحثت ثم بحثت فوجدت وليدها بجوارها، وسمعت من يقول لي أيها المستودع ربك خذ وديعتك التي استودعت عند الله، أما لو استودعت أمة لوجدتها بجواره. ما عند الله لا يضيع. كان عبد الله بن المبارك من أئمة السلف الأغنياء، وكان موسرا، كان تاجرا موسرا، فأصابته فاقة يوما فادخر وكان يسرد الصوم فادخر لفطره 10 بيضات، وقال لجاريته: يا جارية خذي هذه ال10 بيضات في كل يوم بيضة. وكان بعد الفجر. ثم سأل سائل يسأل الصدقة، فقال: يا جارية أعطيه البيضة كله. فأعملت الجارية عقلها وقالت: لو أعطيته البيضة كله على ما يفطر؟ فأعطته 9 وأبقت واحدة. أبقت إيه؟ واحدة. قبل المغرب جاء سائل بهدية سلى بها 90 بيضة. بها قد إيه؟ 90 بيضة. فلما عدى البيض نادى على الجارية، قال: يا جارية ما فعلت ببيض الصباح؟ قالت: يا سيدي أعطيته 9 وأبقيت واحدة. قال: لا، هداك الله، لقد بخستني من حقي 10. هو ده يا جماعة اسمه التفويض. الزواج متأخر؟ اه متأخر، وده مؤلم جدا. فوضي أمرك لربنا سبحانه وتعالى. هنا اسم عبودية الوقت الدعاء. يقول لك إن الفقير في الشارع إذا أراد شيئا مد يده لله يا محسني. فأنت الحل هنا ارفع يدك وقولي له: يا رب يا رب اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني اللهم بفضلك عن سواك. سيدنا زكريا قال الله عز وجل فيه: قال قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، خلاص، ولم أكن بدعائك رب شقيا. سفيان بن عيينة يقول في التفسير هنا: أنا سعيد بدعائك يا رب وإن لم تعطني، سعيد بدعائك يا رب وإن لم تعطني. وهنا ما فيش حياء من الله سبحانه وتعالى، ما تستحيش من ربنا، اطلبي يا رب أنا عايز زوج تقي وزوج محترم وزوج دين. يا رب هي خزائن الأزواج خلصت؟ ما خلصتش. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، عند ربنا، وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخزائن ما خلصتش، بس بتيجي بركعتين ركعتين. سيدنا زكريا جاب سيدنا يحيى بركعتين، فنادته الملائكة وهو قائم: قومي دلوقتي، قومي حالا، يا أنا عايزة ولد، قولي يا رب أنا عايزة ولد، أنا عايزة ولد. ومن باب التطبيق العملي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والجزاء من جنس العمل ساعدي في تزويج امرأة، هاتي جهاز صغير، حاجة صغيرة كده لامرأة، والجزاء من جنس العمل. الدموع اللي بتنهمر من وجهك، الدموع اللي بتنهمر من وجهك طول كل ليلة دي غالية جدا عند ربنا، وغالية في ميزانك وثقيلة في ميزانك. أكثري من الاستغفار. سيدنا نوح قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. العلاقات اللي حواليك انهارت، والناس اللي بتضغط عليك دي أنا عايزك تسيبك منهم خالص، وانت سيبك منهم خالص، ولا تعلق قلبك بالله. رزقك سيأتيك، سيأتيك. احنا قلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. واللي بيحصل لك من خذلان البعض، أو من كسرتك من البعض، أو من كسرتك من البعض، ده تخليص قلبك لله سبحانه وتعالى. الأنبياء حصل معهم كده من أقرب الناس لهم. سيدنا إبراهيم بيدعو أبوه بيقول له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: يا رغم أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. بالحجارة. لا، شوف بيقول له ايه، ويقول له ايه: لا ارجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، ساستغفر لك ربي، انه كان بي حفيا. انه كان بي، انه كان بي حفيا، دي عايزه محاضره نقعد نتكلم فيها. انه كان بي حفيا، يا ريت تقراي تفسيرها النهارده. انه كان بي حفيا، التقديم والتاخير بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، لازم الكلام ده يضايق طبعا. قال الله عز وجل: انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. مالكش خلاص، سيبهم خالص. فسبح بأمر، فسبح بحمد ربك وكن من السجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النضج الاجتماعي، إن احنا ننضج مع الآلام دي، وان احنا نفتح ابواب جديده من السعاده. بعض الناس بيبقى متصور ان ده الباب الاوحد للسعاده، لو ما جاتش خلاص، وبتبقى متعلقه بزوجها جدا ان ده باب وحيد بالسعاده، وهو متعلق بيها جدا. لا، بنفتح ابواب تانية خالص خالص. اللحظات دي يا جماعه بتبقى لحظات اختبار مبادئ. هل الانسان هيثبت ولا الانسان هيكمل؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خلاص انقلب على وجهه، خلاص بقى بيكفر بمبادئه ويكفر بقيمه، وأحيانا بيكفر بالله سبحانه وتعالى، بيكفر بالله. عارف يعني ايه بيكفر بالله؟ اه بيكفر بالله. في ناس بتخش في الإلحاد بسبب كده. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. عارف الماء لما ينفجر مفيش حاجة بتقف قدامه. خلاص والله لازم تفضل محافظ على مبادئك. الله يرحمها جدتي عدت 90، حاجة و90، ميت عندها حاجة و90 سنة، وامرأة بسيطة لم تتعلم ولم تدرس شرع ولا أي حاجة، وإحنا قاعدين ولاد ولادها، ولاد ولادها قاعدين جنبها، وهي بتمسك طرف القميص بتاعها، أم والدي الله يرحمها، تمسك طرف القميص بتاعها تغطي كف رجليها، مكسوفة من ولاد ولادها، ولادها وولاد ولادها الله يرحمها. أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يعلي درجتها في الجنة. فطرة حفاظ على المبادئ. قرأت رسالة أن في واحد بيقول أنا حصل لي أزمة مادية في شغلي، وحماه قال له أنا عايز مراتك وولادك يجوا يقعدوا معايا في البيت عندي. قال له ليه؟ قال له علشان مراتك، علشان بنتي وولادها ما يبقوش جرابيع زيك. وبالفعل مع الضغط لم يجد ما يفعله، وراحوا قعدوا مع حماه. بيقول فضلت من الهم، خرجت ابحث عن وظيفتين، لقيت وظيفه الصبح في مصنع غزل ونسيج ب 1500 جنيه، ولقيت وظيفه مسائيه ساقي خمور في ملهى ليلي ب 5000 جنيه. واشتغلت ومراتي واولادي رجعوا البيت، وبقيت اصرف عليهم كويس جدا، ولكني بخسر نفسي كل يوم وبخسر ديني في كل لحظه. علشان ايه وعلشان مين؟ هي دي اختبار المبادئ. لا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبونه بمعصيه الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. اخت تانية سنها وصل ل 34 سنه، وخلاص اعجبت بشاب واعجب بيها، وخلاص راح يخطبها وتمام تمام تمام، وهم قاعدين حماتها او امه طلبت البطاقه، طلب غريب جدا، فطلبت البطاقه فشافت سنها لقيت 34 سنه، فقامت قايله لهم يلا قوموا. ايه يا حاجه؟ قالت لها احنا ما عندناش استعداد ان احنا نلف بيك على الدكاتره، ممكن تحملي او لا تحملي. لا اله الا الله، لا إله إلا الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الكلام ده أو الطعنات دي لما بتبقى من أقرب الناس ليك بتبقى مؤلمة، لما بتبقى من أقرب الناس ليك بتبقى مؤلمة. ممكن الواحد يتلقى طعنات من الدنيا كلها ويصمد. يعني قصة مشهورة، قصة يوليوس قيصر لما في الاجتماع الاخير وانهال عليه كل اصدقائه بالطعنات خيانه، كل الاصدقاء، ولم يتملك نفسه، فجاه بين الحضور لقى صاحبه اقرب الناس ليه بروتس، صديقه اقرب الناس ليه، فراح بقى ان هو هيتحامل ويسند عليه، لان هو ده اللي هيسنده، وهو ده اللي هيحميه، وهو ده اللي هيقف جنبه. اول ما راح جنبه طعنه بروتس، فقال الجمله الشهيره بتاعته: حتى انت يا بروتس. وهنا هنا صديق عمره لما طعنه سقط يوليوس قيصر، ما عادش عنده استعداد ان هو يقدر ان هو يقف، خلاص انتهى. كل واحد فينا، كل واحد فينا عنده بروتس في حياته. بروتس هنا ما طعنش يوليوس قيصر، بروتس هنا طعنه في ثقته بنفسه، طعنه في شخصيته، طعنه في إرادته، طعنه في حياته، في عمره اللي أفناه. ما تتمسكش بحد. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه له إليه ترجعون. لو كانت الحياة إبرة لكان رزقك خيط يأتيك من ثقبها، فما كتبه الله لك فهو لك، وما كتبه لغيرك لن تناله لو أطبقت السماوات على الأرض. أسأل الله عز وجل ألا يرزقنا وإياكم إلا من حلال، وأن يغنينا وإياكم ويرضينا بالحلال الطيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك تخاطبك.